الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مما ينبغي الإشارة إليه في مبحث القرعة أنها وإن وردت في الروايات كيفيات خاصة في إجرائها، الأمر الذي قد يوهم الإنسان أن حجيتها خاصة لو أجريت بتلك الكيفيات التي وردت فيها النصوص، ولكن مما لا ينبغي الشك فيه هو عدم اختصاص حجيتها بتلك الصور والكيفيات، وإنما وردت في تلك النصوص من باب التمثيل أو من باب الاتفاق مثلا. والشاهد على ذلك أن قضية كفالة مريم في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، سورة آل عمران الآية 40، عندما جاءت بها أمها إلى أحبار بني إسرائيل فوقع التشاح بينهم فتقارعوا بينهم فألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة في الماء، فطمست جميع أقلامهم إلا قلم زكريا فبقي طافيا على الماء. فهذه طريقة هم ابتكروها للاقتراع، ويمكن أن تكون القرعة بطريقة أخرى ولم تكن مختصة بكيفية دون أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى، فقد عرفنا أن القرعة كانت متداولة بين العقلاء من قديم الأزمان، ولم تكن مقيدة بكيفية خاصة، ولم يرد الردع من الشارع عنها، بل قد يقال بورود إمضاء من قبله لها. فإذا كانت هذه الطرق اللي كان يسلكها العقلاء في إجراء القرعة غير مرضي بالنسبة إلى الشارع، لردع عنها ولما أمضاه. فهذا يستكشف منه بأن القرعة المقصود بها هو تعيين الحق بأي طريقة كانت. وكذلك من ناحية الروايات الواردة في كيفيتها، مختلفة هذه الروايات من دون وجود نص على حصرها في كيفية خاصة، فقد ورد بعضها بالاقتراع بالسهام، ومنها بالاقتراع بالخواتيم كما فعل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بالكتابة على الرقاع وما شابه مما يجزم بعدم حصرها بكيفية دون أخرى. هذا كله بالنسبة إلى أصل القرعة. وأما الدعاء الوارد في بعض الروايات أو مطلق الدعاء كما يظهر من بعضها، فقد عرفنا أنه لا دليل على وجوبه، وذلك لخلو أكثر الروايات وكلمات الأصحاب عنه. نعم، مما لا شك فيه أن الدعاء أمر راجح للوصول إلى النتيجة المقصودة في كل الأمور، وإنما الكلام في وجوبه فإن ذلك مما لا دليل عليه. ثم الظاهر أن الاستخارة هي نوع من أنواع القرآن، وأنه إذا أشكل على الإنسان أمر لا يدري فيه مصلحة أو مفسدة بالنسبة إليه، أنه يفوض أمره إلى الله تعالى ويدعو ببعض الدعوات المأثورة، ثم يستخرج السهم أو الرقعة وغيرها مما كتب عليه فعل الشيء أو تركه فيعمل على طبقه. والاستخارة من الناحية اللغوية هي بمعنى طلب الخير أو طلب الخير، وأستخير الله أي أطلب من الله الخير. وأما في الروايات الواردة عن المعصومين عليه السلام فقد وردت بمعنيين: المعنى الأول هو نفس المعنى اللغوي، وقد ورد بهذا المعنى عدة روايات، منها ما ورد في رواية عمرو بن حريث قال أبو عبد الله عليه السلام: صلي ركعتين واستغفر الله، فوالله ما استخار الله المسلم إلا خار له البتة. وسائل الشيعة باب واحد من أبواب صلاة الاستخارة، الحديث الأول. ومعنى الرواية: ما طلب المسلم الخير من الله إلا علمه به. ومنها رواية الصدوق بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى. قال: قلت: جعلت فداك، وما مشاورة الله؟ قال: تبدأ فتستخير الله فيه أولا، ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيارة على لسان من شاء من الخلق. فأنت عندما تستخير الله وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريك الطريق الصحيح المصلحة، ثم عندما تشاور الله يلقي في ذلك الذي تشاوره الحق بحيث يبينه لك. الوسائل باب الخامس، الحديث الثاني. وهذا المعنى هو أكثر المعاني اللي وارد عند أبناء العامة. إذا تشوفون في مقدمات الكتب أنه استخرت الله أن أكتب هذا الكتاب، نعم، ودعوت الله سبحانه وتعالى فبدأت به. حتى بالنسبة إلى ألفية ابن مالك هم أكو فتشي ينبع عن أن الاستخارة هو طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى اللغوي بالنسبة للاستخارة. وأما المعنى الثاني الوارد في الروايات فهو بمعنى طلب المشورة من الله تعالى. فإذا عرض أمر على الإنسان وقد تحير بين الإقدام والإحجام، فإنه يلجأ إلى الاستخارة بهذا المعنى، فإن كانت له فيه فيها مصلحة يقدم، وإلا فيحجب. والاستخارة بهذا المعنى لها أشكال مختلفة وردت فيها في بعضها الروايات، مثل ذات الرقاع أو المصحف الشريف أو بالمسبحة وما شابه ذلك. وهذه الروايات وإن كان أغلبها ضعيفة السند، ولكن يمكن إثبات مشروعيتها من خلال التمسك بروايات القرآن. ليش؟ لأنه قلنا بأنه الاستخارة هي في الواقع نوع من أنواع القرآن، فإذا ثبتت مشروعية القرآن تثبت مشروعية الاستخارة. وهناك قلنا بأن القرعة الظاهر أنها لا كيفية خاصة لها، فالاستخارة تبعا لذلك أيضا يكون حكمها كذلك. مثل رواية محمد بن حكيم المتقدمة والتي ورد فيها كل مجهول ففيه القرعة، فإن إطلاقها يشمل كل مجهول بما في ذلك المورد الذي يريد أن يقدم عليه المؤمن وهو لا يدري فيه مصلحة أم لا، لأنه هذا هم أمر مجهول بالنسبة إلى العبد. إن قلت هناك فرق بين القرعة والاستخارة، وذلك لأن القرعة إنما تكون في موارد لا يعلم حكمها الشرعي الجزئي لاشتباه موضوعها، بينما الاستخارة إنما تكون في موارد يعلم حكمها الشرعي وموضوعه، ولكن يتحير الإنسان في كون العمل الذي يقدم عليه هل فيه مصلحة له أم لا. فإذا أكو فرق بالنسبة إلى موضوع القرعة، هو شنو؟ هو الجهل بالحكم الشرعي الجزئي والجهل بموضوعه، يعني الجهل بالحكم نتيجة للجهل بالموضوع، وإلا ما عندنا شبهة حكمية وإنما شبهة موضوعية. فإذا لجهلنا بموضوع الحكم الشرعي نتيجة لهذا الجهل بالموضوع يسر الجهل إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي الجزئي في الواقع. لذا نتوسل بالقرعة لكي نعرف الحكم الشرعي. ولكن بالنسبة إلى الاستخارة أنا أعلم بأن هذا العمل الذي أقدم عليه هو شنو؟ مباح شرعا، لا حرمة فيه. فإذا من ناحية الحكم الشرعي ومن ناحية موضوعه لم يكن هناك جهل بالنسبة إليه، وإنما التحير والجهل والشك الذي حصل من جهة ترتب المصلحة على هذا العمل الذي أريد أن أقدم عليه أو ترتب المفسدة، هذه الجهة لا أعلمها. فإذا كان كذلك كيف يكون إطلاق دليل القرعة شاملا لمورد الاستخارة مع اختلاف موضوعهما؟ قلت نعم، يمكن التفريق بين موارد القرعة وموارد الاستخارة في بادئ الأمر، ولكن عندما نرجع إلى بعض الأخبار نجدها تدل على أن بعض أقسام الاستخارة هي نوع من أنواع القرعة، منها التعبير عن الاستخارة في بعض الروايات بالمساهمة، والمساهمة هو اسم للقرعة كما ورد في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. فلقد ورد في رواية عبد الرحمن بن سيابة قال خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير فكسد علينا، فقال بعض أصحابنا ابعث به إلى اليمن، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال لي ساهم بين مصر واليمن ثم فوض أمرك إلى الله، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك. فقلت كيف أساهم؟ قال اكتب في رقعة بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت العالم وأنا المتعلم، فانظر في أي الأمرين خيرا لي حتى أتوكل عليه فيه وأعمل به. ثم اكتب مصرا إن شاء الله، ثم اكتب ثم اكتب رقعة أخرى مثل ذلك، ثم اكتب اليمن إن شاء الله تعالى، ثم اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك، ثم اكتب يحبس إن شاء الله ولا يبعث به إلى بلدة منهما. يعني وكأنه مصر ورقتين واليمن ورقتين وورقة شنو؟ لا لهذا البلد ولا لهذا البلد، المجموع يصير شنو؟ الرقاع يصير 5. هسه ممكن لتكثير الأطراف حتى تكون أبعد من قصد المخرج، لأنه إذا كانت 3 مثلا الأطراف أقل فلذا تكون أكثر. ثم اجمع الرقاع فادفعها إلى من يسترها عنك، ثم أدخل يدك فخذ رقعة من 3 رقاع. شوية الرواية منها كسر 5، منها يقول بأنه 3 من الرقاع، ظاهر بها تكرار يعني. يعني واحدة لمصر، واحدة لليمن، واحدة لا إلى هذا البلد ولا إلى هذا البلد. ثم اجمع الرقاع فادفعها إلى من يسترها عنك، ثم أدخل يدك فخذ رقعة من 3 رقاع، فأيها وقعت في يدك فتوكل على الله فاعمل بما فيها إن شاء الله. هذه الرواية ذكرت في كتاب فتح الأبواب للسيد بن طاووس الصفحة 268. فكما هو الملاحظ، إضافة إلى تسمية الاستخارة فيها باسم المساهمة، عندما قال له فساهم، فسأله كيف أساهم، إضافة إلى هذا فإن في دلالتها على أن الاستخارة نوع من أنواع القرعة من وجوه شتى. أصلا نفس الطريقة للقرعة، ولكن شنو المراد منها؟ الاستخارة. مما يفهم بأن الاستخارة هي شنو؟ مصداق من مصاديق القرعة. ومنها ما رواه ابن طاووس في كتاب أمان الأخطار وفي رسالة الاستخارات، نقلا عن كتاب عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما عليهما السلام في المساهمة يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن يخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله، إنك على كل شيء قدير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وآله. ثم يكتب ثم تكتب ما تريد في الرقعتين، وتكون الثالثة غفلا. الغفل الذي لا شيء فيه. ثم تجيل السهام فأيما خرجت عملت عليه، ولا تخالف فمن خالف لم يصنع له، وإن خرج الغفل رميت به. الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 19. فإن هذه الرواية نجد فيها وحدة كيفية العمل والدعاء بين القرعة والاستخارة. واضح؟ هو الكلام عن الاستخارة، ولكن الكيفية هي نفس كيفية القرعة، وهي مطلقة شاملة لموارد القرعة، وهو ما يشك في حكمه الشرعي الجزئي والجهل بموضوعه، وكذلك يشمل مورد الاستخارة، وهو ما يشك في الإقدام عليه في وجود المصلحة وعدمه. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أنه في بادئ النظر قد يمكن التفريق بين موضوع القرعة وموضوع الاستخارة، ولكن بعد مراجعة بعض الأخبار الواردة في الباب يمكن استفادة الإطلاق منها. لماذا؟ لأن هذه الروايات، هذا البعض من الروايات، يجعل الاستخارة قسما من أقسام القرعة، فما ثبت للقرعة يثبت لهذه الأقسام المنضوية تحت هذا العنوان اللي منها الاستخارة. هذا هو تمام درسنا هذا اليوم. بقيت هناك بعض المواضيع. أولا، هناك شبهة بأن الاستخارة أبناء العامة يشكلون على الشيعة بأن استخارتكم هي مقاسمة بالأزلام واستقسام بالأزلام، وهذا عمل محرم بصريح القرآن. هذا يجب علينا أن نجيب عنه ونتصدى لرده. وثانيا، لو ثبتت مشروعية الاستخارة بالنسبة إلى الإنسان، كيف يمكن الاستنابة فيها كما هو ديدا المؤمنين الآن عندما تعرض له حاجة، بدل ما هو يباشر العمل بالاستخارة يستنيب شخصا آخران لهذا العمل؟ هل هناك دليل على مشروعية هذا الأمر أم لا؟ هذا ما نذكره غدا إن شاء الله، سوف يكون آخر درس من دروس القرعة وما يتبعها من الاستخارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.